بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفون هذا الكتاب هو في السنة، والسنة هي شاملة لجميع أحكام الشريعة. والمؤلف رحمه الله قد بين في أول هذا الكتاب والمجلد الذي قبله ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهنا ينقل هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء الكبار للتحذير من البدع. والبدع هي التي تحدث في دين الله وليست منه، لأن الدين كمل كما قال الله تبارك في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، والأمة الإسلامية على منهج صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث الماضي البارحة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يبين لنا على أن البدع كلها ضلال، ما في بدعة حسنة، وإنما البدعة كلها سيئة لأنها مخالفة لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدين كامل، والبدع في الدين هو إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا، يعني من أحدث شيء في الدين لم يكن موجودا هذا الذي يحدثه ويجعله دين للناس هو المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الكبار ينقل لنا المؤلف عنهم التحذير من الجلوس مع أصحاب البدع، لأنه أول بين لك ما في الكتاب والسنة وما ينبغي أن يكون عليه المسلم، ثم في الجانب الثاني يحذر على أنك انتبه لنفسك واحذر أن تجالس أهل البدع الذين يخالفون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع للتعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف، تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معهم. فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم وتقول: أنا مؤمن قوي الإيمان وعارف بالعقيدة ولا يؤثرون علي، هذا غرور، قد يفتن الإنسان. فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة، أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم.
لأن سفيان الثوري من كبار العلماء ويحذر من أصحاب البدع، ويقول: لا يغتر الإنسان بنفسه يقول أنا على علم وأجلس معهم ولو سمعت منهم أنا ما أتأثر بهم. فهو يقول لا، الأولى لك أن تبتعد، وإذا ابتعدت نجوت. أما إذا اختلطت معهم فقد تتأثر بشيء من التأثر، بل وقد يكون أيضا جلوس طالب العلم الذي هو على الحق مع الذين هم على الباطل، إذا شاهدهم الناس، إذا شاهدوا هذا الرجل يغترون به فيقولون لو كان كلامهم باطل وينبغي الابتعاد عنهم ما جلس معهم فلان. فينبغي الإنسان أن يكون على حكمة وعلى بينة من أمر دينه حتى لا يدخل في الفتنة ولا يستطيع أن يخرج منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإنه حري أن يفتن بها ويوكل إليها يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. قول داود ابن أبي هند رحمه الله تعالى: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. هذا مروي عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه: لا تجالس أهل البدع. هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره؟
نعم. فضل.
قوله رحمه الله تعالى: فحاك في نفسك شيء مما يقولون. هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنه يحيك في نفسك، أو قد يحيك في نفسك شيء منه، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، لأن عندهم زيفا، وعندهم تزويرا، وعندهم كلام معسول، وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع، تستمع لهم أو تجلس إليهم.
يعني هذه الآية الكريمة، وهي وإن كانت في المنافقين فكذلك الذين يتركون سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى أقوال الآخرين المخالفة لها، هؤلاء الحذر منهم أولى. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، يأتيك الإنسان معمم وفي هيئة طيبة ولكنه يقول بالكلام المعسول، وينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنهم، بل المسلم عموما أن يبتعد عنهم، لأنهم قد يخدعونهم ويظن أن ما عندهم خير. والله عز وجل حذر: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني القول ممتاز حينما يسمعون. ولهذا الله أخبر على أنهم هم العدو، فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله، أن يؤفكون. يقول: فلا تتساهل مع أهل البدع، تسمع لهم أو تجلس إليهم. فهذا يعني نصيحة من عالم من العلماء، ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، أي حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه في دين الله. فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له.
نعم، يعني الحكمة هي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ويقول هذا الرجل إذا جالس مع هؤلاء تأثر بهم فسيحرم الفقه في الدين، لأن عملهم وأقوالهم كلها تشبيهات وتلبيسات على الآخرين، فينبغي الابتعاد. فقد يحرم يعني من الفقه، يحرم من الفهم، لأنه يعاقب على عمله هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
يعني هذه الآيات صريحة وواضحة في هذا المعنى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا كان في جماعة يتكلمون في آيات الله يحرفونها عن معانيها فينبغي للمسلم أن يبتعد عنهم. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا تركوا الخوض في آيات الله وتأويلها وإخراجها عن معناها وعما دلت عليه ابتعد عنهم. فيقول: إذا حدث منك نسيان نسيت وجلست بينهم فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا تذكرت على أنك أخطأت في جلوسك مع هؤلاء فعليك أن تنتبه وتبتعد عنهم. والله يقول في الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني الذي يجامع صاحب البدعة أي الذي يجالسه ويستأنس إليه ويسمع منه الذي يصيبه قد يصيب هذا الشخص الذي يجالسه وإن كان لم يكن على بدعته لكنه هو الذي أشرك نفسه في هذا. وينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك. فالمصاحبة لهم لا تجوز للمسلم أن يصاحبهم وأن يستأنس بهم. والبدع منتشرة في هذه الدنيا بكل ألوانها.
اتفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم. عليك بالابتعاد عن هذه الأمور. والله المستعان. الذي يعمل هذا الآن يقولون عنه منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس إلى آخر ما يقولون.
يعني هذا الكلام الذي يقوله هو الواقع الآن. يعني الشخص الذي لا يختلط بهؤلاء مع ما عندهم من الضلال يقول هذا رجل متحجر ولا يختلط مع الناس. وينبغي أن لا نسمع مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام المعسول قد يؤثر على هؤلاء. الشاب الذي يدخل مع هؤلاء قد يضل، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك. وهذا الكلام المعسول الذي يقولونه هو مخالف للواقع. فالعلماء بيّنوا على أن البعير الأجرب لا يصلح أن يكون بين الإبل الأصحاء. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما دخل ذاك الرجل وهو في الحلقة يدرس وسأله هذا السؤال المبتدع الذي لم يحدث قبل ذلك، قال له: هذه الآية الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. الإمام مالك أصابته الرحباء والعرق. لما استجمع قواه أجاب هذا الرجل، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة. العلماء يقولون القاعدة المعروفة عند الناس: إنسان عنده إبل وفي بعير أجرب، هذا البعير الأجرب يخرجون بين الإبل، لأن هذا الجرب قد ينتقل بإذن الله عز وجل. هو المرض لا ينتقل بنفسه إلا بإذن الله، لكن هذه المخالطة قد تصيبه. وهو أمر بإخراج هذا الرجل لأنه جالس بين أناس ليست عندهم بدع وليست عندهم هذه الأفكار في أسماء الله وصفاته، فأمر بإخراجه. فكذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هؤلاء فلا يختلط بهم مهما كان عندهم من قوة كما يقول في إيمانه، قد يؤثرون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله. وهذا وعيد شديد خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم فيحبط عمله. وهذا من باب التحذير. فالإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه لا يتأثر، لا، فالإنسان بشر.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة أو في طريق فجز في طريق غيره. حتى في الطريق إذا رأيته في طريق لا تذهب معه، ولا تصاحبهم في الطريق وفي السفر يؤثرون عليك، فإن الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبونهم بحجة الدعوة.
المصنف الكلام واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الحديث الصحيح الجليس الصالح وجليس السوء، فمثل بالجليس الصالح على صاحب المسك الذي يبيع الطيب يبيع المسك، وعلى الجليس الذي هو جليس السوء بنافخ الكير الحداد. فهو يقول صاحب المسك إما أن يبيعك وإما أن يعطيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة، فهذا الرجل الصالح الذي تصاحبه إما تتعلم منه، وإذا لم تتعلم منهم سلمت. ثم يقول صاحب نفخ الكير إما يحرق ثوبك تأتي عليك شرارة وتحرق ثوبك، وإما تشم منه الرائحة الكريهة. هذا مثل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح للجليس الصالح وللجليس السوء. فهؤلاء العلماء يحذرون. فهذا الفضيل بن عياض يقول صاحب البدعة حتى لو رأيته في طريق ابتعد عنه ولا تصاحبه في السفر. ثم يمثل المؤلف يقول أن فيه جماعة أصحاب دعوة يقولون يدعون إلى الله عز وجل وينتقلون من بلد إلى بلد، وهم أصحاب بدع يعني قبوريون ولا ينهون عن الشرك ويسافرون من بلد إلى بلد، ولم يدخل في دعوتهم إلا من كان مثلهم. وإذا أراد إنسان أن يدعو للتوحيد خاصة نبذوه ولم يمكن أن يقبلوه. وقد حذر منهم العلماء وبين أن دعوتهم دعوة ضلال وفتاوى أصدروها في ذلك. فينبغي للمسلم ألا يغتر بهؤلاء الذين يأتون بالأحاديث التي يقولون أحاديث فيها الترغيب والترهيب، وهذا شيء طيب مطلوب، لكن كون الترغيب والترهيب هذا ما يكون إلا بعدما يكون عندك الأصل. فإذا ما كان عندك أصل فيرقبوك ويرهبوك من أيش؟ أولا إذا كانت عقيدتك صحيحة سلمت، فإذا دخلت معهم في هذا الباب قد يؤثرون عليك. طالب سألناه في ماليزيا حينما البعثة تذهب من الجامعة للتدريس وللتعليم يبحثون عن الطلاب، فقابلوا طالب سأله قالوا هل تعرف جماعة؟ قال نعم أعرف جماعة. ماذا عرفت عنهم؟ قال سافرت معهم 3 أيام وسافرت معهم 7 أيام وسافرت معهم 40 يوما. فقال له الدكتور عبد العزيز الصعدي مدرس الجامعة قال ماذا عرفت عنهم؟ قال والله أنا عرفت أنهم يدعون للخير بمعنى أنهم يحسنون للناس، لكن لا ينهون عن الشر، يعني ما في نهي عن البدع مطلقا، لكن عندهم الكلام الطيب يعني في قضية الصلاة والزكاة والزيارة للناس، لكن كونهم ينهونهم عن الشرك ويأمرونهم بالتوحيد وبينهم العقيدة الصحيحة هذا الكلام لا يوجد عندهم. وهو رجل أعجمي شاب فهم منهم هذا الفهم. فينبغي للإنسان لا يغتر بمثل هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
يعني نعرف كلنا جميعا أن الدين كامل، وأن هؤلاء المبتدعة يضلون الناس، وهؤلاء العلماء الكبار الذين يحذروننا ينبغي لنا أن نستفيد من تحذيرهم هذا، وألا نصاحب أهل البدع. والدين كامل بحمد الله، لسنا في حاجة إلى ما عند هؤلاء، لأن كتاب الله بين أيدينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا البلاغ المبين. فكوننا نتبع أهل البدع ونمشي معهم، هذا فيه تنقيص للإسلام وتشويه للإسلام وخداع للمسلمين الآخرين. قد يظن على أن هذا الرجل لما يمشي مع هؤلاء أن كلامهم صحيح، وينبغي الابتعاد عن ذلك. نسمع الكتاب، أظن انتهى.
نعم
المثل انتهى.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدعة ضد الإسلام. فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، لأن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما سبق. فالواجب على الإنسان ألا يعظم أهل البدع، ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم، وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة، وأننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون، هذا من أشد النفاق والعياذ بالله. قوله رحمه الله تعالى: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. قوله رحمه الله تعالى: ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. الواجب على من عنده مولية، بنت أو أخت، أو من يتولى عقد نكاحها، أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحر لموليتك المرضية في دينه وأمانته، يحصل فساد كبير، حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه، وتكون أنت السبب في ذلك. قال: ومن
نعم نسمع هذه الوصايا حتى في هذه القضية. يقول: كريمتك أو بنتك أو أختك أنت ولي أمرها، فلا يجوز لك أن تزوجها من مبتدع، لأنك تظلمها وتصبح على مذهبه وعلى دينه وعلى عقيدته. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن في هذا: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إذن يحذر هؤلاء العلماء الكبار من العمل هذا، حتى لا يكون إنسان سببا في إضلال بنته أو أخته أو قريبته الذي هو ولي أمرها. نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. إذا ماتوا لا تصاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبهم ما أصابهم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب.
يعني العمى في البصيرة، يعني ما هو عيونه تعمى، وإن البصيرة ما كان عنده بصيرة يصبح إذا جلس مع هؤلاء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا، وهو من أهل الكتاب. أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهودي أو النصراني فلا يدعي الإسلام، وتعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة في من يدعي الإسلام وتثق به وتجلس معه فيجرك إلى الشر، وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة.
يعني كما تعرفون أن الله حل لنا ذبائح على الكتاب، يعني طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، وهو يقول أنا آكل مع يهودي ومع نصراني لأني أعرفه أنه يهودي ونصراني، والله عز وجل أحل لي الطعام الذي أكله معه. لكن صاحب البدعة يدعي الإسلام وهو مخالف للإسلام، فأكلي مع هؤلاء أولى وأحسن من أكلي مع هذا الرجل الذي يدعي الإسلام وهو مخالف للإسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. قول الفضيل رحمه الله تعالى: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، لأن هذا من الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة. قوله رحمه الله: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. قوله رحمه الله: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، لأن هذا من البراء. قوله رحمه الله: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، من انتهره بالكلام وأنكر عليه فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة يوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق ومن موالاة أعداء الله.
تعرفون أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر على درجات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهو يقول صاحب البدعة هذا ينبغي لك أن تنكر عليه ما هو فيه، ما يطلب منك أنك تضاربه، وإنما تنكر عليه بلسانك. ويقول إذا زجر صاحب البدعة ولم ينتهي فالله عز وجل يعوضه يوم القيامة بمثل هذا القول الذي قاله، أنه يثني عليه ويمدحه. فإن هذا فإذا أثنى عليه على صاحب البدعة وأثنى عليه فهذا يكون من النفاق وموالاة لأعداء الله، ويجب على المسلم أن يكون متبرئا من أعداء الله، لأن الولاء والبراء هو من الدين. يعني كونك توالي المسلمين وتدعو لهم وتعادي الكفار وتعادي أهل البدع وتبتعد عنهم، هذا من دين الله، فمن عمل هذا الله عز وجل يجازيه على ذلك. باقي شيء؟
قوله رحمه الله تعالى: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو المدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من الولاء والبراء. قوله رحمه الله تعالى: فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. عليك مجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا، من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا المجلد الثاني، ودرسنا الآتي سيكون في كتاب أصول الإيمان غدا إن شاء الله، وهو كتاب لشيخ الإسلام جمع فيه أصول الإيمان وعلق عليه من علق على هذا الكتاب. فسيكون الكتاب الآتي إن شاء الله من الغد هو كتاب أصول الإيمان، ولعلك دليت الإخوان على المكتبة الذي هو يوجد فيها. والله ودي أتكلم لكن أكثرهم ما يعرفوا اللغة العربية، لكن نتحدث عنها عن الزيارة أقول بارك الله فيكم. الآن الحجاج الذين جاءوا من بلادهم وسافروا هذا السفر الطويل لأداء هذه الفريضة، وهو الركن الخامس من الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل إذا يسر لك وجئت لهذه البلاد من السنة أن يزار هذا المسجد. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فالحاج ينبغي أن يكون شد رحله من بلده إلى المدينة من أجل الصلاة في هذا المسجد. فإذا كانت هذه النية وجاء لهذا المسجد ودخل فيه، أول ما يبدأ به الصلاة في المسجد. إن جاء والناس يصلون وقت فريضة صلى معهم، دخل المسجد في غير وقت الفريضة فيصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا صلى تحية المسجد عند ذلك تسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. والزيارة المشروعة أن يأتي الإنسان إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لا يرفع صوته، وإنما يسلم عليه السلام المعتاد. إذا جاء وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يستطع الإنسان إلا السلام فقط فهذا يكفي. فإذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقدم قليلا وتصلي وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، تسلم عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول بعده، فتقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. وكذلك تتقدم قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهما دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. وينبغي أن يعلم المسلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيته الذي توفي فيه. لأن كثير من الإخوان تأتي أسئلتهم ويقولون عندنا قبور في المساجد، ويفتوننا يقولون هذا جائز، الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجده. والكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني شدد على النهي في اتخاذ القبور مساجد، وقال ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. كيف الرسول في هذا المكان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته، المسجد مقتصر على ما ترون الروضة والجهة التي هنا على اليمين، وتلك الجهة كلها حجر لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول توفي في بيت عائشة رضي الله عنها. حينما توفي اختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبون به إلى بيت المقدس مع الأنبياء، أو يعاد إلى مكة حيث هاجر، أو أين يدفن. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سار القاطع في نفس الخلاف بينهم، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون. حديث وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه. ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم؟ جروا السرير الذي توفي عليه وحفروا تحته، القبر تحت السرير الذي توفي عليه، ثم دفنوه في هذا المكان الذي توفي فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن ذلك. إذن قبر الرسول في بيته وليس في المسجد. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن معه في هذه الحجرة. لما جاء أبو لولا المجوسي وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي بالناس صلاة الفجر في هذا المسجد، وتبين على أن الطعن قاضية يعني مميتة، لأنه لما سقوه اللبن طلع اللبن من الطعنة التي فيه، فعرف أنه ميت. فماذا صنع؟ أرسل عبد الله بن عمر وقال اذهب وسلم على أم المؤمنين عائشة، لأنها ما زالت في الحجرة، الحجرة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فهي ساكنة في الجانب الذي ليس فيه القبرين. فقال سلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، أنا الآن لست بأمير، وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع. فذهب عبد الله بن عمر فجاء وهي تبكي، يعرفون المسجد والحجرة، وسمعت ما حدث، لأن أبو لولا المجوسي هذا صنع له معروف يعني عمر رضي الله عنه، لكن كافأوا بهذا حيث حدد له السكين هذا الذي معه وسمه، وترصد له بعد أيام بعد الحديث الذي صار بينه وبينه مع عمه الذي جاء وهو يشكو منه أنه أكثر عليه في الخراج الذي يدفعه. ثم دخل المسجد، هو ما يصلي، دخل المسجد قبل الفجر وتسلل، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس الصلاة 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 حتى دخل المسجد. فلما كبر هذا الخبيث قد جاء وصار في الصف الذي خلفه في الصف الأول، فلما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقض عليه بالسكين فطعنه تلك الطعنات، ثم ما زال يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12، وآخر واحد رمى عليه برنس، فلما مسكوه قتل نفسه، ذبح نفسه. في هذه الحالة يعني الناس كلهم يسمعوا الصياح هذا في المسجد والذي حدث. عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك، فلما جاء عبد الله بن عمر يسلم عليها جاء وهي تبكي وبلغها السلام، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أعطيه لعمر آثره على نفسي. فلما رجع سلم على أبيه وقال له أبشر، فأخبره بأنها رضيت. ماذا قال عمر أيضا؟ يعني أمر بحفر القبر، وقال إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا باقي حي، فإذا مت ربما يتغير الوضع، فاستأذنوا، فإن أذنت فأدخلوني، وإن لم تأذن فاصرفوني إلى البقيع. فلما جاءوا أذنت فدفن مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق في هذا ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني للملازمة والمصاحبة المستمرة، وصارت المصاحبة في الدنيا ثم أيضا صارت في الآخرة بهذا الأسلوب. فالشاهد على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت الرسول وليس في داخل المسجد. لما أرادوا التوسعة للمسجد عملوا احتياطات مذكورة مسجلة في نفس الكتب ومعروفة، عملوا الاحتياط كلها الاحتياطات وعملوا التوسعة هذه. الذي أريد أن أقول أن من يقول للآخرين على أن القبور يجوز وضعها في المساجد، وأن الدليل على هذا أن قبر الرسول في داخل المسجد، هذا كذب وافتراء، افتراء وليس قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، بل كان يحذر ويلعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال فلا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر في هذا في آخر حياته. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك وأن لا يغتر بما يقوله هؤلاء. ومع الأسف بعض جهال العلم ويدعي أنه عالم يوصي أن يدفن في المسجد، والعلماء قد بينوا كيف الصلاة في هذه المساجد التي فيها القبور، بينوا أن الصلاة فيها لا تصح. لكن كيف يكون الوضع إذا كانت المقبرة موجودة ثم بني المسجد عليها، أو إذا كان المسجد موجود أولا وأدخل هذا الميت في المسجد، كيف يكون الحكم؟ العلماء كلهم يقولون إذا كانت هذه المقبرة موجودة وجاء أصحاب الحي وبنوا هذا المسجد على نفس المقبرة، فهذا المسجد يهدم لأنه معتدي ويبنى خارج المكان هذا، ويبقون أهل القبور في أماكنهم. أما إذا جاء بإنسان وأدخلوه في المسجد ودفنوه فيه فهذا هو الذي ينبش والمسجد يبقى كما كان. أظن القاعدة هذه معروفة، لأن في قضية الاعتداء، يعني لما جاءوا وبنوا هذا المسجد على هذه المقابر اعتدوا على أصحابها، ينبغي أن يكونوا في مكان آخر، إذا المسجد هم يهدم. أما إذا كان المسجد موجودا وجاء بهذا الرجل ودخلوه في المسجد ودفنوه فيه فهذا هو الذي ينبش والمسجد يبقى كما كان، فينبغي المسلم أن يعرف ذلك. إذن الزيارة الآن هي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هل الزيارة هذه تكفي أو أن الإنسان يروح ويتردد مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت إذا انتهيت من الزيارة الأولى فلا ينبغي لك أن تعود مرة أخرى بنفسك، لأن هذا فيه مزاحمة للناس وتضييق على الناس، وأنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة إذا كانت لا تبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره فهذا فيه حرج على المسلمين. والرسول قد أخبر على أن فيه ملائكة سياحين يبلغون سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء ما أنت من بالأندلس إلا سواء، يعني أنت في الأندلس واحد هنا أنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلاتك يبلغه عن طريق الملائكة الذين ينقلون السلام، واحد في تلك البلاد كذلك يسلم فالملائكة تنقل سلامه، لا فرق بين القريب والبعيد في هذا، وهذا من تسهيل الله عز وجل على عباده. فلا يظن الإنسان أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، لو كان الأمر كذلك هذا فيه مشقة على المسلمين، هل كل المسلمين يستطيعون أن يأتون للمدينة حتى يسلمون على الرسول؟ لا يستطيعون. والله عز وجل قد ربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم جميعا تصلون صلاة فريضة وصلاة نافلة، ماذا تقولون حينما تقرؤون التحيات في كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة؟ ماذا تقولون في التحيات؟ ماذا تقرؤون؟ ما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ معناه تصلي عليه دائما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني البخيل كما قال رسول من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذا كان الرسول تصلي عليه مرة واحدة وتعطى عشر، فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولا حاجة للتردد بحيث أنك تقف على قبره. والصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف ولم يثبت عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول للسلام عليه، بل يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر في حالة واحدة عبد الله بن عمر في حالة واحدة، إذا أراد أن يسافر من المدينة إلى مكة أو لأي جهة كانت، جاء ودخل المسجد وصلى ما تيسر له، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ثم سافر. إذا عاد من سفره ودخل المسجد صلى ما تيسر له من الصلاة، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على أبي بكر وعلى أبيه وانصرف. هذا الذي يعمله عبد الله بن عمر وهو موجود في المدينة، لا يأتي يقف بل يصلي ويسلم عليه في مكانه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون ذلك، هل معنى ذلك أنهم لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن أن يقوله أحد، بل هم يحبونه وفدوه بأنفسهم وأموالهم، ولكنهم يطبقون سنته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الزيارة المشروعة في هذا المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وينبغي أن نكثر من الصلاة في المسجد. كثير من الإخوان جزاهم الله خير يكونوا في غفلة فيجلسون ويجلسون الفترة الطويلة كلها أحاديث في أمور هم سيقضونها إذا خرجوا من المسجد، فيتركون الصلاة ويتركون قراءة القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن قراءة القرآن بأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف، ماذا تتحصل عليها؟ تتحصل على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فأنت لو جلست بين المغرب والعشاء في المسجد بدل ما تضيع وقتك في الكلام الذي لا قيمة له وممكن قد تقضيه إذا خرجت وأخذت المصحف وقرأت، تنال هذا الأجر العظيم. فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بكتاب الله وبالتسبيح والتحميد والتكبير. إذا كان الإنسان لا يقرأ فعليه أن يسبح الله عز وجل ويهلله ويكبره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كان يقرأ القرآن يأخذ المصحف ويقرأ، وكما عرفنا على أن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فينبغي أن لا نضيع هذه الأوقات ونضيع الصلوات في هذا المسجد، لأن هذه فرصة لا يتحصل عليها الزائر إلا في السنة مرة. يعني بخلاف الموجودين هنا، موجودين لكن أنت جئت للحج وجئت للعمرة ثم جئت للزيارة، فلما تجي للزيارة عليك ألا تضيع وقتك، بل وقتك كله تجعله في الصلاة في هذا المسجد وفي قراءة القرآن. ثم ليس هناك شرط على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 فرضا. يعني في كلام عند بعض الناس يقول لابد أن يصلي 40 ولا الزيارة ما تتم، والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما تصلي ما تيسر لك. الصلاة بألف صلاة، إذا صليت 40 تحصلت على أجر 40، لكن لو صليت 100 يكون أحسن. يعني لو صليت 100 صلاة يكون طيب، لكن إذا لم تتمكن إلا صلاة واحدة فهذا يكفيك. بمعنى أنه ليس هناك شرط أن الزيارة لا تتم للمسلم إلا إذا صلى صلوات معدودة، لا، وإنما عليك أن تصلي ما تيسر لك. فإذا كان الصلاة بألف صلاة عليك أن تكثر من هذه الآلاف، لأنك قد لا تحصل في غير هذا المسجد. المساجد الأخرى البعيدة الآن عن هذا المسجد ليس فيها ألف، الألف مقصور على هذا المسجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وفين المسجد الأقصى؟ شالوا علينا خلاص، المسجد الأقصى الآن تبع اليهود، وماذا يعملون مع المسلمين ويتسلطون على المسلمين ويفعلون ما يفعلون، وهذا الذي يحدث بتقصير المسلمين. يعني المسلمون بكثرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي في وقت من الأوقات يحدث التكالب على المسلمين كما تتكالب الأكلة على قصعتها. القصعة هذا الإناء الذي فيه الأكل، فيأتوا هؤلاء من جميع الجهات يأكلون، فيقول أعداء الإسلام سيتكالبون على الإسلام والمسلمين مثلما يتكالب هؤلاء على هذه القصعة. ماذا قال القائل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن يومئذ قليلون حتى الأعداء يتكالبون علينا ويعملون مثل هذا العمل؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير لكن غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ حينما تنزل الأمطار وتأتي المياه تجري كذا، تأخذ الحاجة الخفيفة هذه الورق وما يشبهها وتذهب بها. الذي يبقى هو الشيء الثابت، وأما الغثاء هو هذا. فهو يقول أنتم لستم قليلون ولكنكم في حالة يعني يرثى لها كما يقال، غثاء كغثاء السيل. الآن لو سألت عن المسلمين كم عددهم، كم عدد المسلمين؟ ما يقال إلا بالمليار، يعني ما هو بالمئات بالآلاف، بالمليار المسلمون. لكن كما قال رسول غثاء كغثاء السيل، شرذمة من اليهود الذين يخططون ويعيثون في الأرض فسادا، وكلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعملون ما يعملون. والمسلمون موجودين بهذه الكثرة، لكن لم يعدوا لهم الإيمان أولا، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإعداد القوة اللي هي المادية هذه تكون بعد العدة المعنوية. فإذا كان هذا يقول مسلم يمكن لا يصلي ولا يصوم ويستغيث بغير الله، إذا قلت له ما أنت مسلم يقاتلك، يا ويلك إذا قلت له هكذا، يعني يشرب الخمر ويرتكب كل الجرائم ولا يصلي، تقول له ما أنت مسلم يقول لك ما يمكن يقبل منك هذا الكلام يقاتلك. فهذا الإسلام صار بهذا الشكل، يعني أكثر المسلمين إلا ما شاء الله من هذا النوع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع. ولا يمكن أن يعود للإسلام قوته إلا إذا رجعوا إلى الله عز وجل. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلينا، وإنما نحن في حاجة إلى الله عز وجل، فيجب علينا أن نرجع إلى الله الرجوع الصحيح. والرجوع الصحيح الذي نبدأ به العقيدة قبل كل شيء، أن نترك الشركيات، التوسل كما يسمى بالتوسل بالصالحين وهو شرك، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، يفزعون إلى غير الله. وهذا ما كان في حال الجاهلية، في حالة الجاهلية كانوا يفزعون حينما يأتيهم البلاء إلى أصحاب القبور وإلى الأصنام، ولا يفزعون إلى الله عز وجل. لكن بين الله عز وجل في كتابه على أن المشركين إذا ركبوا في البحر ثم جاءت الأمواج من كل مكان وخشوا على أنفسهم أخلصوا العبادة لله، لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يعني في وقت الضيق يلجئون إلى الله، وفي وقت الشدة، وقت الضيق والشدة يلجئون إلى الله، وفي وقت الرخاء يرجعون إلى شركائهم. هذا عمل المشركين. لكن مع الأسف المسلمون الآن في كثير من البلدان إذا جاءتهم الشدة يا عيدروس يا بدوي يا فلان يا فلان، ويتركون الله عز وجل وهم مسلمون. وأما الكفار لا، يخلصون إذا جاءهم الضيق وجاءتهم الشدة، يخلصون لله عز وجل، إذا خرجوا بعد ذلك يدخلون في شرك. أما المسلمون فيعملون مثل هذا العمل. أنا سألت بحارا في الشرع هذا الأشرعة هذه، فقلت له ماذا تقولون لما تأتيكم الأمواج؟ فقال لي والله مثل هذا الكلام الذي أسمعه منك، أنه إذا جت الأمواج وخفنا من الغرق ما تسمع الصياح من الناس إلا يا عيدروس يا جيلاني يا فلان يا فلان، ويتركون الالتجاء إلى الله عز وجل. السبب هو الجهل، والجهل يحتاج إلى تعليم. والله عز وجل قد قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني يبدأ الإنسان هو يتعلم ويتفقه في الدين ثم بعد ذلك يعلم الناس. وهذه من المهمات على طلاب العلم، يعني يجب عليهم أن يبصروا الناس في دينهم بالشيء الذي ينفعهم. أما قضية الأكل والشرب فهذه أرزاق مضمونة وموجودة وبحمد الله. لكن الخسارة في قضية العقيدة التي يضيعها الناس وهي التي تنفعك. أقول لإخواني الحجاج، إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يذبح لغير الله ويدعو غير الله فيجب عليه أن يتوب من ذلك، لأن الحج وجميع الأعمال لا تقبل إلا من العبد المخلص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يتعامل بالربا وأخذ أموال الناس ثم يسافر، والسفر يعني مظنة قبول الدعاء، المسافر الآن للحج يعني مظنة قبول الدعاء، لكن إذا كان الأكل حراما، المشرب حرام، والمركب حرام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: هذا الرجل الذي مأكله حرام ومشربه حرام ولبسه حرام ثم يقول يا رب يا رب، يقول أنى يستجاب له؟ يعني الأكل حرام والملبس حرام والمركب من حرام ويطلب من الله عز وجل، فكيف يستجاب له؟ إنسان الآن قد يستغرب يقول كيف هذا؟ نقول الربا هذا حرام بالإجماع، فلا يجوز لنا التعامل بالربا الذي سماه اليهود فائدة 5% 10%، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه المعاملة. ونكتفي بهذا، وفي المستقبل إن شاء الله نواصل هذا الحديث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.